شادي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنبياء الله. نتناول في هذه الحلقة سيدنا لوط عليه السلام وحكايته المعروفة مع قومه المجرمين، مع فضيلة الشيخ السيد البشبيشي الداعية الإسلامي. مرحبا بكم.
أهلا بكم أخي.
حياكم الله. لوط عليه السلام هو ابن أخ إبراهيم عليه السلام. لماذا لم يحمل نفس دعوته في نفس القوم؟ لم يكن الرسالة موجهة إلى نفس القوم؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. لوط عليه السلام هو ابن أخ إبراهيم عليه السلام. وربما تعرضنا لذكر لوط ولكن دون تفصيل لما كنا في بداية قصة إبراهيم عليه السلام،
عندما جاءت البشرى بإسحاق،
عندما جاءت البشرى بإسحاق، وقبلها لما رأينا كيف خرج إبراهيم عليه السلام أول ما خرج من أرضه ومن موطنه، ولم يكن معه يومئذ سوى شخصين فقط، كانت إحداهن زوجته سارة، والقصة التي ذكرناها، وكان الثاني هو لوط عليه السلام.
فآمن له لوط،
نستطيع أن نقول إن لوطا أول من آمن بإبراهيم من الرجال.
نعم.
أول من آمن بسيدنا إبراهيم من الرجال كان لوط عليه السلام. ثم جعل الله تبارك وتعالى لوطا نبيا، يعني رزقه الله عز وجل النبوة، وهيأه ربه تبارك وتعالى لأمر عظيم ومهم جدا. وهذا الأمر يتعلق بإرسال لوط عليه السلام إلى مدينة بعينها أو قرية بعينها أو قبيلة، مكان معين في الأرض أرسل له لوط عليه السلام. طبعا في بداية الأمر خرج لوط مع إبراهيم كما عرفنا، كان تبعا لسيدنا إبراهيم عليه السلام في معظم أسفاره ورحلاته، يعني حتى رحلة سيدنا إبراهيم إلى أرض الشام كان معه فيها. ومن هنا انطلق لوط عليه السلام، ترك إبراهيم عليه السلام وانطلق حتى وصل إلى أرض يعني قريبة جدا من الأرض التي بقي فيها إبراهيم عليه السلام. وهذه الأرض التي ذهب إليها لوط تسمى منطقة سدوم، وهذه المنطقة أو هذه القبيلة الآن تعتبر في دولة الأردن، هذه المنطقة، وهي قريبة أيضا من المكان الذي عاش فيه إبراهيم عليه السلام في أرض فلسطين. إذن المسألة كانت متقاربة جدا بين الاثنين، بين إبراهيم وبين لوط عليه السلام. رسالة إبراهيم يحملها لوط إلى هؤلاء القوم. لوط ليس رسولا وإنما هو نبي. لوط لم يأتي بتشريع جديد أو دعوة جديدة، وإنما كان يدعو بدعوة إبراهيم عليه السلام، بدين إبراهيم
الحنيف. ولكنه أرسل إلى قوم مخصوصين. لديهم جريمة مخصوصة.
نعم، عندهم منكر معين يأتي هؤلاء القوم، فأرسل إليهم لوط عليه السلام لينهاهم عن هذا المنكر والفساد في الأرض، ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، ويذكرهم بأيام الله سبحانه وتعالى.
هذه رسالة جميع الأنبياء والرسل.
طبعا هي كل الرسالات بنيت على أمر واحد، مبدأ واحد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وطالما أن الناس يدعون إلى عبادة الله الواحد الأحد، إذن هم أيضا يعني قد أمروا أن يتبعوا شريعة هذا الإله الواحد الأحد الذي عبدوه. فدعوة الأنبياء والمرسلين كما اتفقنا تقوم أولا على مبدأ الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله والعقيدة الصحيحة، ثم يأتي من بعدها دعوة هؤلاء الأنبياء إلى الأخلاق وإلى الأداب النبيلة وإلى الشرائع وإلى آخر هذا الكلام،
ثم نهيهم عن جرائم معينة يرتكبونها، كما هو حال في هذه في قصة سيدنا لوط، وكما هو الحال في قصة سيدنا شعيب كما سيأتي.
نعم، هو كل نبي نظر إلى قومه وركز، وهذا مطلوب من أي داعية يعمل في حقل الدعوة، مطلوب أن يركز على حال الناس الذين يعيش بينهم.
هذا أو ترتيب الأولويات في الدعوة.
ترتيب الأولويات طبعا مهم جدا. يعني أنا أرى الناس، هؤلاء الناس الذين أدعوهم الآن أو أقيم بينهم الآن، هم يعني قد عكفوا على منكر بعينه، فأنا لابد أن أركز، لا أترك ما هم عليه وأدعوهم أو أنهاهم عن شيء لا يأتونه أصلا أو لا يعرفون عنه شيء، فأفتح عيونهم إلى
بعض منكرات جديدة،
إلى منكرات جديدة. ولكن أنا أركز في إنكار المنكر بعينه بالضوابط الشرعية والطريقة التي يعني ربما ذكرناها سابقا.
نعم.
ثم بعد ذلك أبدأ أخاطب الناس على قدر عقولهم، أنزلوا الناس منازلهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك كان سيدنا لوط عليه السلام، هو حقيقة سيدنا لوط أرسل إلى قرية أو إلى ناس كانوا من أفجر الناس وأكثرهم وأخبثهم نفسا وأقبحهم سيرة في هذا الوقت. يعني لوط عليه السلام أرسل إلى أناس يعني أستطيع أن أقول كانوا مجرمين بحق بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. شوف تخيل هذه المفاسد التي أتى بها قوم لوط الذين أرسل إليهم لوط عليه السلام.
نعم.
لأنه حقيقة أيضا أستطيع أن أقول إن الأسلوب الجديد الذي لم نتعود عليه في القصص السابقة أن لوط عليه السلام لا يعرفهم من قبل، ليس منهم، ولن يخاطبهم بقوله يا قوم.
هذا يزيد الأمر صعوبة.
لن يخاطبهم بقوله يا قومي كما خاطب نوح قومه، كما خاطب هود قومه، صالح قومه، وكما سيأتي في حديث شعيب وغيره. لوط عليه السلام غريب عن البلد، لوط غريب عن البلد، لم يولد بينهم ولم يتربى بينهم، لا هو جاي من بلد، هم من بلد أخرى تماما يعني.
نعم.
فوجد لما راح سكن بين هؤلاء القوم وجد أناسا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر في مجالسهم العامة اللي هي المعلنة وليست المغلقة.
نعم.
يعني على مرأة ومسمع من الناس
متفشي.
يرتكبون فاحشة جهرة. وجريمة خلي بالك لم يسبقهم إليها أحد.
ما سبقكم
لم يسبقهم إليها أحد من أهل الأرض أبدا، ألا وهي الجريمة المعروفة بإتيان الذكور أو دون النساء طبعا. وهذا الكلام كان يحصل علانية أمام بعضهم بعضا، لا يستترون من منكر، قصد قلوبهم، فسدت أخلاقهم، انتكست فطرتهم، ذهب إلى أناس شياطين تمشي على الأرض.
إضافة إلى هذا كله هم مشركون بالله عز وجل،
هم
لا يعبدون الله،
هذا كان أصل عندهم، هذا كان أصل عندهم،
وتفرعت منه هذه الجرائم جميعا. طيب يا شيخ، هل يجوز بعض الناس يعترض على التسمية التي يسمي بها جريمة هؤلاء القوم، أن نسمي هذه الجريمة التي يرتكبون هذا الانتكاس في الفطرة نسميه لواط، أو نسميهم اللوطيين أو غير ذلك، هل يعني يصح نسب يعني هذا اسم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذنا منه اشتقاق لاسم الجريمة، هل هذا يعني جائز؟
هو طبعا في بعض الناس صراحة يتحسس كثيرا من أن يطلق على هذه الفاحشة اسم اللواط، أو يطلق على أهلها مثلا اللوطيون، أو يقول اللوطية، هو يتحسس،
هو حرصا على مقام.
نعم.
نبي الله.
نعم. فإذا سألته لماذا يعني هذا التحسس، قال يعني الرسول المرسل إليهم أو النبي المرسل إليهم كان اسمه لوط، فكأننا اشتققنا الفعل من اسم النبي، وهذا.
نعم.
لا يجوز، لا يجوز في حق نبي من الأنبياء أن يعني أن نهين
تأدبا مع
أن نهين اسمه بإطلاقه على جريمة أو على فاحشة.
نعم.
أو على مفسد مفاسد.
نعم.
لكن حقيقة حتى أطمئن يعني إخواننا المشاهدين والمستمعين إن المسألة فيها ساعة. ليه؟ لأن أنا الآن لو وصفت أو سميت هذه الفاحشة باللواط، هذه بعيدة تماما من ناحية اللغوية، بعيدة تماما عن لوط عليه السلام وعن اسم لوط عليه السلام. لماذا؟ قال العلماء لأنهم لما قالوا لوط مشتق من قولهم لط الحوض إذا ملسته بالطين، واحد جاب مثلا حوض عنده ولا بئر ولا جدار وملسه
ولاطه بالطين.
أو لاطه بالطين.
نعم.
لا، فهذا الكلام من الناحية اللغوية غلط. ليه غلط؟ لأن لوط عليه السلام هذا الاسم يعني نفسه من الأسماء الأعجمية وليس من الأسماء العربية كإبراهيم وإسحاق وغير هذه الأسماء.
نعم.
هذه أسماء ليست عربية. لوط كاسم الإنسان أو اسم العلم هذا ليس من اللغة العربية ولكنه من اللغة الأعجمية. تمام. أما لفظ اللواط أو اللوطية فأصلها عربي، يعني أصلها في اللغة العربية موجود، وهذا هو المعنى بقولهم لاط الحوض يلوطه إلى آخر هذه الإيه؟ إلى آخر هذه الكلمة. إذا لاط الحوض يلوطه، هذه مشتقة من اللواط أو اللوطية وليست مشتقة من لوط عليه السلام، لأنه كيف تشتق أو يشتق لفظ عربي من لفظ أعجمي؟
ولا علاقة بينهم،
لا علاقة بينهم أبدا. ولذلك هذه الفاحشة والجريمة لا تنسب بأي حال من الأحوال إلى لوط عليه السلام، لا إلى الاسم،
وإنما
ولا
إلى قومه. نعم.
ولا إلى المسمى.
نعم.
ولذلك يعني هو إحنا نجد الناس بتحس أكثر، هؤلاء قديما وفي بعض الناس حديثا لم تسلم منهم الأنبياء ولم يسلم منهم المرسلين، وللأسف الشديد لم يسلم منهم المرسلون للأسف الشديد، فتراهم يتهمون لوطا عليه السلام ليس في اسمه فقط، بل أن تقرأ في بعض الكتب القديمة والتي ترجمت حديثا اتهامات غير طبيعية لنبي من الأنبياء كلوط عليه السلام. يعني مثلا اتهموا لوط عليه السلام أن ابنتيه وكان عنده بنتين هما اللتان آمنت به. يعني لم يؤمن للوط في مرحلة كبيرة جدا من دعوته إلا بنتين بس في هذه القبيلة في هذه القرية كانوا عايشين معاه. أن ابنتيه سقطاه في ليلة من الليالي خمرا حتى غاب وعيه غاب عن وعيه وغاب عقله. ثم قالت إحدهن الأخرى ما رأيك تعالي ادخلي عليه أنت ليقع بك حتى تحملي منه ولدا يعني مبروكا أو إلى آخر هذا الكلام. فدخلت فحملت منه. ثم جاءت الأخرى في يوم في ليلة أخرى فسقطت خمرا حتى غاب عن وعيه. ثم دخلت فوقع بها فحملت منه. ويكتبون هكذا منتهى الجرأة. فجاء من الأولى نسل الموابيين وجاء من الثانية نسل العمانيين. هذا طبعا كلام كلام هراء وكلام باطل. نعم. نعم. وافتراء على نبي من الأنبياء العظماء
المعصوم عن
وافتراء على ابنتيه الصالحتين المؤمنتين. نعم. رضي الله عنهن أو عنهما. نعم. إذن لوط عليه السلام أرسل إلى قوم مجرمين مفسدين في الأرض يرتكبون الفاحشة علانية ولا يتورعون أبدا عن إتيانها مهما كانت صعوبة هذا الأمر ومهما كان الشخص الذي أرادوا أن ينالوا منه. العجيب أن قرية لوط أو المدينة لوط المدينة التي أرسل فيها لوط كانت كما ذكر بعض العلماء عبارة عن 5 قرى تقريبا. خمس قرى لكن عدد البشر اللي كانوا عايشين أيامها في هذه القرى لم يكن بالقليل. يعني بعض الروايات تحكي أن عددهم كان حوالي 400,000. يعني عدد أيامها ليس بالقليل.
صحيح.
فأربعمائة ألف إنسان طلع منهم يمكن 3 هم اللي على الصلاح وعلى التقى لوط وابنتيه والبقية كلهم أهل فساد وأهل منكر وأهل فاحشة رجالا ونساء. حتى قيل إنه لم تعرف هذه الجريمة التي معروفة بإتيان الذكور أو اللواط لم تعرف إلا من خلال هؤلاء. وجريمة السحاق بين المرأة والمرأة لم تعرف إلا من خلال هؤلاء أيضا.
هو قال لهم ما سبقكم بها
كل الرذائل عرفها هؤلاء القوم وكانوا يعلنوا بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة يقول عليه الصلاة والسلام ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تعالى بالأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. أو كما قال هذا تحذير لأننا كما سنعلم كيف تكون عاقبة هؤلاء المفسدين في الأرض. فلوط عليه السلام كان خايف على هؤلاء الناس من العذاب الأليم يرى بعينه. تخيل كانوا يجلسوا في المجالس العامة أو في الطرقات والممرات يصطادوا الزبائن كما يقال يعني. وكان عندهم مثل جهاز استكشافي جهاز مخابرات يعني يرسلوه يشوف من دخل البلد اليوم من الأغراب يعني واحد جديد ولا شيء يصطدوه مباشرة بل يتسابقوا إليه لكي يأتي هؤلاء هذه الفاحشة العقيمة جدا ألا وهي مسألة إتيان الذكور. والقرآن العظيم يعني نص على كلام لوط عليه السلام معهم كما حكى الله تبارك وتعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من إيه من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فلما استمعوا منه إلى هذه الكلمات لم ينتهوا عن فعلتهم ولم يرتدعوا ولم يخافوا الله سبحانه وتعالى. ما كان في خاطرهم ولم يأتي في بالهم أبدا أنهم إلى هلاك بل لأنهم كانوا من الكفرة فكانوا خلاص عايشين عبادا للأصنام والشهوات.
وفي كلامه يعني أنا ألمس أساليب للدعوة عندما قال لهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. دأب الكفار في تلك العصور أن يقولوا وجدنا آباءنا على أمة فإن كنتم مقلدين لآبائكم فما سبقكم بها آباؤكم هذه الفاحشة فكيف تأتونها.
هم كانوا يعني هم أخذوا بمبدأ يعني وإن إنجاز التعبير يعني مبدأ يا لوط لماذا تنكر علينا أمرا تعرفنا عليه جميعا. هم الآن لن يذكروا آباءه لأنه هو لوط عليه السلام أغلق أمامهم هذا الطريق. تقولوا أباءنا وأجدادنا في عبادتكم لغير الله عز وجل تقولون أباءنا وأجدادنا. طب أباءكم وأجدادكم لم يعرفوا هذه الفاحشة من قبل ربما عرفوا الزنا يعني الرجل بالمرأة لكنهم لم يعرفوا مسألة أن الرجل يأتي رجل
هنا انتكاس في الفتح واضح. نعم.
فهم انتقلوا إلى حجة أخرى يتحججون بها ويتعذرون بها. ما هي حجتهم وما هو يعني حجتهم فيما يفعلون؟ أنه فعل جميعنا، كلنا بنعمل،
تعرفنا عليه،
احنا تعرفنا على هذا، يعني هذا رأي الجماهير العريضة في البلد، رأي الأغلبية يعني، وليس رأي الأقلية، أنت وابنتك أنتوا الأقلية، نحن الأغلبية، فطالما هذا رأي الأغلبية إذن نحن على الصواب وأنتم على الباطل. هذا منهج الناس ماشي عليه من القديم يعني. هذا منهج الناس ماشي عليه من القديم، ولا اعتراض عندهم على ما نفعل يا لوط، لأنها حريات شخصية. أنت جيت تعترض على حرياتنا الشخصية؟ إحنا أحرار، نصنع ما نصنع. فعندهم مسألة إطلاق الحريات هذه التي هي أنا أشبهها بالفرامل السيارات، فرملة السيارة هذه، مسألة إطلاق الحريات، عمال أطلق الحريات دون فرملة، دون حد، دون ربط، دون ضبط. فهؤلاء وصلوا إلى هذه المرحلة أن يفعلوا ما شاءوا في أي وقت شاءوا بالطريقة التي شاءوا، وليس لأحد أن يعترض أو ينتقد أو يذكر، لأنه رأي الأغلبية كما ذكر. ولذلك حتى في 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 زماننا، في عصرنا، استمرأوا مثل هذه الفواحش وأعلنوا بها بين الناس. يعني أنا من حوالي مش
وقالوا حرية شخصية. وقالوا رأي الجمهور عريض، وهناك حالات كثيرة.
أي أنا أذكر من سنوات قريبة يعني،
نعم،
طلعتنا الصحف وبعض الأخبار عبر بعض الشاشات أن مسيرة عارمة ومظاهرة ضخمة جدا خرجت في إحدى البلاد الغربية، وكان الهدف منها إيه؟ المراد من وراء المسيرة العارمة هذه خرج فيها آلاف من طلبة الجامعة هناك، يقودهم أساتذة موجودين عندهم في الجامعات، رجال يسمون بعض رجال دين ولا غيره كما يسمون، أصحاب الحريات والأفكار المعروفة والمطروحة على الساحات، خرجوا معهم في هذه المظاهرة. كانت المظاهرة تطالب مطالبة معلنة بإباحة الشذوذ الجنسي. يعني إيه شذوذ جنسي؟ يعني ما هو معروف بإتيان الذكور للذكور
ولإناث
لإناث والسحاق. هذا الشذوذ اللي هم كانوا، وإيه يعني البلد هناك أخذت بهذا الكلام وقالوا لا نلقيه خلف ظهورنا، لابد أن نفاعله، تعالوا نناقشوا وناقشوا على أعلى مستوى في البلد، مجلس المجالس الكبيرة في البلد جلسوا وناقشوا، ثم خرج القرار، يعني أقول القرار البئيس الذي أخرج هناك دعاة الفكر والتوجيه كما يقال بأغلبية في هذا البرلمان، أغلبية ساحقة.
تمخض الجمل فولد فأران.
ما هي رأي الجماهير العريضة، رأي الأغلبية، رأي الأغلبية هناك هو اللي إيه؟ هو اللي اكتسح الموضوع تماما. ولذلك هناك من وسائل الإعلام ما يدعو إلى التدمير الأخلاقي وإلى انتكاس الفطر وإلى تشويه الهويات والمعتقدات الصالحة. للأسف الشديد، ولوط عليه السلام رأى هذا أيضا من قومه، رأى هذا من قومه في سفههم، في فجورهم، لم يكتفوا بالصدود والإعراض عن دعوة نبيهم عليه السلام، لوط عليه السلام، وإنما انتقلوا بعدها إلى مرحلة أخرى، ألا وهي مرحلة التهديد بالطرد، بالنفي، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن
من المخرجين.
أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
أما أنا يتطهرون
يعني
يدعون الطهارة؟
لا، هو حقيقة ربما قالوها في سخرية من لوط عليه السلام،
نعم،
ومن كان على شاكلته، أنه يدعي الطهارة ويدعي العفة ويدعي، لكن هذه كانت حقيقة لوط عليه السلام، كانت حقيقة لوط ومن آمن معه، العفة والنزاهة عن هذه الأقذار.
يعني الوصف الذي ينبغي أن يكون للثناء والمدح استخدموه
في الاستهزاء والذم.
والآن نرى يقول له فلان هذا مطوع أو هذا شيخ أو هذا ملتزم،
ده أحيانا يدعو
له وكأنها شتيمة، وهي في الحقيقة يعني مدح وثناء.
صح، وأحيانا ممكن يدعو له بطريق السخرية، يقول لك الله يغفر له مثلا، غفر الله له، وهو إيه، هو كان يشير إلى
حق يريد به
بقى. إلى أمر آخر، أو كانه يلمح عن الرجل أنه كذا أو كذا أو كذا. للأسف الشديد، فهي المسألة هذه اتبعها الأقوام السابقين مع أنبيائهم ورسلهم، مسائل استهزاء، كما سنعلم حتى في قصة شعيب عليه السلام، استهزاء، إنك لا أنت الحليم الرشيد، يعني أنت يعني هم بعض المفسرين يقولون لما يقول للوط ومن معه إنهم أناس يتطهرون، أو يقولون لشعيب إنك أنت الحليم الرشيد، يعني المسألة مسألة إيه؟ إما أنهم يعلمون هذا الوصف فيه وهم يعلمون
ويكابرون
ويكابرون، ثم يخرج اللفظ بطريق الاستهزاء والسخرية. خذنا على جناحك، مش عارف يعطونا من بركاتك، الكلام اللي بنسمعه من بعض الناس
لنا ربنا
هذا ما يجوز أبدا. إذا علمت في أخيك المسلم الصلاح وجاء ينصحك، حتى لو الإنسان لا يريد أن يقبل هذه النصيحة لهوى في نفسه أو شيء في قلبه، لا يجوز أبدا أن يسخر من الحق إذا جاء، لا يجوز أن يسخر من الحق
إذا كان جاء. السائل الذي يطلب الصدقة، وأما السائلة فلا تنهر، فكيف بالناصح؟
صحيح،
كيف بمقدم الدعوة أن ينهر أو أن يزجر؟
نعم،
وسيدنا لوط قدم لهم يعني بين في ثنايا كلامه كلام جميل، قال هو تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني أن البديل موجود.
ده المصيبة الأعظم، نسائهم نفسهم، نسائهم أنفسهم، كانوا أحبوا ما عليه الرجال من الفواحش والمنكرات، بل كانوا يهيئون الجو لرجالهم ليأتوا هذا المنكر على مرأة ومسمع، حتى من النساء أنفسهن حتى وصلوا. يعني لما العلماء والمفسرين استنبطوا من خلال قصة لوط عليه السلام أن فاحشة السحاق انتشرت بين نسائهم، ده أمر طبيعي لازم يحصل.
إذا انشغل الرجال بالرجال
خلاص،
فالنساء
أين تذهب المرأة؟ هو زوجها حتى اللي هو يعني هي منتسبة إليك زوجة، هو تركها وانصرف إلى الرجال، انصرف إلى إخوانها الذكور، إلى أبيها، إلى أبيه، إلى إخوانه، إلى أولاده، إلى أصدقائه.
طيب يا شيخ، يعني حتى نكون يعني معالجين للقضية، هذه القضية قلبية، ميل نفسي يميل الرجل إلى الرجل،
نعم،
انتكاسة في الفطرة، ولكن هذا الميل ليس بيده،
هو الرجل للرجل.
إذا قيل أن هذا الذكر يميل إلى هذا الذكر يعني بغير إرادته، ميل داخلي، أين الجريمة في الموضوع؟
لا، هو حقيقة الميل ليس ميلا داخليا، لأن الله تبارك وتعالى خلق الناس وهيأ لهم فطرة معينة خلقهم عليها وجبلهم عليها سبحانه وتعالى، فالرجل حقيقة الأمر يميل إلى المرأة،
هذا هو الأصل،
الأصل أنه يميل إلى المرأة، نعم، لا أن يميل إلى الرجل. ولذلك هو لما يميل للرجل، لا، ده هو الذي اختار هذا، هو الذي أراد هذا، هو الذي
ساهم في انتكاس فطرته
وتحويل غريزته. الغريزة الطبيعية أن الرجل يميل إلى المرأة،
صحيح،
هذه هي الغريزة الطبيعية. ولذلك حتى يعني آيات القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الكلام عن الفواحش والمنكرات كان الكلام عن الزنا، أن يزني الرجل بامرأة، أن يزني الرجل بامرأة، هذا هو الكلام. لكن لما هؤلاء ينتقلوا إلى هذه العملية الخبيثة جدا والفاحشة الدنيئة جدا، أن ينال الرجل من الرجل، ولذلك هي كلام لوط عليه السلام كان واضح، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لو سبقهم بها أحد من الناس يمكن نقول يمكن موجودة غريزة، لكن هم الذين مالت قلوبهم عن الحق والهدى، فمالت أفكارهم وأبدانهم إلى مسألة التفكير، تفكير الرجل في الرجل، فيجلسون في ناديهم ومجالسهم، وعند كل رجل منهم كان يقال قصعة فيها حصى وخذف، حصى معروفة يعني، فلو مر به عابر بهم، لو واحد كده عبر الطريق أمامهم قذفوه بهذه الحصى، كل واحد يطلع حصى ويرميها، فأيهم أصابه كان من نصيبه. يعني تخيل بينشنوا على الرجل وماشي، من فيهم اللي يصطاد؟ شوف وصلت بهم الجرأة إلى ماذا. وكانوا يأتون الرجال جهرا، ينظر بعضهم إلى بعض دون استحياء كما ذكر. ولذا يقول
أعلنوا بهذه الفاحشة،
أعلنوا بها. ولذلك مكحول رحمه الله يقول في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، 10 من أخلاق قوم لوط، يعني 10 أخلاق من هذه الأخلاق موجودة في الأمة،
وهي
بعضها منتشر ومتفشي
وبعضها مستتر،
أو يعني هو ذكر 10 طبعا، قال مضغ العلك اللي هو اللبان، وهذا لا شيء فيه إلا إذا قصد من ورائه التميع أو ما شابه ذلك، طبعا هذا محرم شرعا. ثم قال تطريف الأصابع بالحناء، اللي هي مسألة المناكير اللي بيستعملها الناس خاصة النساء، وقال وصل الإزار، هذه في حق الرجال طبعا، وتنقيض الأصابع يعني فرقعة الأصابع. قال أيضا التشابك، يمكن يقصد تشابك اليدين، ورمي البندق والخزف، ثم ذكر اللوطية. كل هذه الأشياء خليها على جنب شوية لأنها ممكن تعالج ولها مخارج وفيها خلافات بين أهل العلم في بعض هذه الأشياء، لكن اللوطية موجودة في الأمة؟ نعم موجودة في الأمة ولا نستطيع أن ننكرها، وما حد يقول يا أخوانا ما تكلموا عن هذه الأمور لأن الناس فهم كل شيء والناس رأت هذا وسمعت عن هذا كثيرا ولا بد من وقفه.
هل علينا أن نكون مثل النعامة التي تطرح رأسها في التراب وتقول ليس هناك مشكلة ومجتمعنا سليم ولا يحتاج لها علاج؟
يا أخي رجل واحد وقف لأمة، وقف لحوالي نصف مليون إنسان يتكلم معهم في قضية. لوط عليه السلام وقف وحده، ليس له معين ولا نصير سوى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل هل الأمة الآن بدعاتها بمصلحيها بناصحيها بالمتطهرين فيها من الرجال والنساء خلاص سكت الناس وقالوا خلاص خلي هذا وخلي هذا، فانتشر الأمر أكثر وجر وراءه من أنواع الرذيلة والفاحشة ما هو
التساهل في الأمر يزيد الأمر سوءا
يا أخي الفضل.
والتشديد فيه هو أصبحنا الآن والحزم.
أصبحنا الآن نسمع ونرى ونقرأ في كل مكان عنوان كده أصبح الآن معروف لدى كثير من الناس، يقول لك الجنس الثالث. إيه الجنس الثالث؟ هم يقصدون الجنس الأول رجال والثاني نساء، عرّام الاثنين جنس واحد يعني، لكن يعني خلنا نقول مجازا رجال نساء. الجنس الثالث لا عارفين رجال إنهم رجال ولا عارفينهم نساء، الأمر اختلط حتى على الناس يعني، حتى في شكلهم في زيهم في حركاتهم في مشيتهم يتشبه الرجال بالنساء وتتشبه النساء بالرجال، ثم يدعون الناس إلى أن يأتي الرجل الرجل وأن تأتي المرأة. بل الآن موجود هذا الكلام، وموجود هذا الكلام حتى في
أصبح يشرع له قوانين،
يشرع له قوانين زواج الرجل من الرجل وزواج المرأة من المرأة. ووصلت الجرأة بهؤلاء أن يأتون إلى بلادنا، في بعض بلادنا المسلمة أتى بعض هؤلاء وأرادوا أن يشرعوا قوانين،
يطالبوا بهذه القوانين،
أرادوا أن يطالبوا بتشريع قوانين إلزامية أو قوانين تبيح للرجل أن يأتي الرجل مرة أن تأتي المرأة. في أكثر من هذا؟
يا لطيف،
دخلوا علينا بكل الصور وكل الوسائل، بدأوها بالمجلات ثم الأشرطة ثم بعد ذلك حتى الآن هذا الكلام يأتي على بعض المواقع أو كثيرا لا أقول بعض يعني التي تدعو للإباحية، ومنها هذه الأشياء، وكذلك عبر بعض الشاشات التي يعرف طريقها بعض الشباب ده للأسف الشديد. فالقضية أصبحت خطيرة جدا،
بدأت القضية تنتقل من التستر والتخفي إلى الجهر والعلانية، وهنا المصيبة حتى يعلنوا بها. وهذا فعله قوم لوط
وبعض الناس الآن يقلدونهم للأسف الشديد، وربما يجر هؤلاء الوبال على الأمة.
وقد حصل.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى شيئا من هذه القاذورات، سماها القاذورات، فلم يستتر بستر الله فإن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان وصلوا أن فلان هذا ثبت عليه أنه قام بهذه الفاحشة أو يقوم بها أو جاء فاعترف عن نفسه كان يقام عليه الحد. فالقضية قضية كبيرة.
طيب إذا نعود إلى سيدنا لوط عليه السلام، كيف واجه هذا المجتمع الموبوء بهذه الأشكال من يقطعون الطريق ويأتون الذكران من العالمين؟
نعم،
يعني أخطاء وفواحش كارثية. نعود إليكم بعد الفاصل مشاهدي الإقامة، فابتغوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء، ما زلنا في قصة سيدنا لوط عليه السلام مع قومه. الشيخ قال لهم إني لعملكم من القالين.
نعم.
قالوا له لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هنا دعا ربنا،
وهذا هو التهديد المعتاد.
صحيح،
التهديد المعتاد،
لتكونن من المخرجين. نعم. أو من المرجومين.
نعم.
قال رب نجني وأهلي مما يعملون. هل نجاه الله وأهله؟ هل نجا أهله؟
نعم، أنت ذكرت القول اللي القرآن أخبر عنه لتكونن من المخرجين، فأنا أقول صراحة إذا كان القوم الذين سبقوهم قد قالوها لأبنائهم الذين هم منهم، يعني ليس لهم أرض إلا هذه الأرض، ولدوا فيها وعاشوا على متنها،
فكيف بحال لوط
وكانوا من الأقارب والأصحاب؟
ليس منهم،
هو ليس منهم أصلا،
سبحان الله.
فإذا كانت هانت على من قبلهم ألا تهون عليهم هم أن يقولوا له كذا أو صحيح. كذا وهددوه. هو بالطبع يعني كما ذكرت أن لوط لم يؤمن له إلا ابنتيه فقط، لكن أقرب الناس إليه أهل بيته اللي زوجته كانت من الكافرين، وكانت ممن يدعو إلى إتيان هذه الفاحشة. زوجة لوط، ولذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر في القرآن موقف زوجة نوح وموقف زوجة لوط.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح
وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين نوح ولوط،
فخانتهما. كلمة الخيانة الآن ربما لها مدلول،
لا هو حتى لا خاص. حتى لا يعني يصرح
لا
بعض
الأخوة لا يصح
صحيح، لأن هذا الكلام أيضا موجود في بعض الإسرائيليات، اتهموا نوح عليه السلام واتهموا لوط عليه السلام بأن زوجتيهما كانتا تخونان بإتيان الفاحشة، يعني بأن تزني هذه وتزني هذه، على علم من النبيين الكريمين لوط ونوح عليهم السلام. طبعا هذا كلام باطل، وهذا افتراء على أنبياء الله تبارك وتعالى. صحيح المرأة هذه كانت كافرة وهذه كانت كافرة، لكن كفرهما بالله تبارك وتعالى واتباع عقيدة غير عقيدة النبيين هذا أمر ثابت في حقهما. أما الزنا وإتيان الفاحشة فهذا لم يكن أبدا أو لا يجوز أبدا أن نصف به زوجة نبي، لا يجوز أن نصف في هذا الكلام زوجة نبي من الأنبياء. حتى وإن كان يعني قيل أن زوجة لوط عليه السلام كانت مثل قومه، يعني ترى وتسكت ربما تحث وتشجع، لكن تأتي هي الفحشة لا، هذا كلام غير وارد بالمرة وما في دليل عليه أصلا إطلاقا. يعني فالخيانة المذكورة هنا في الآية الخيانة اللي هي خيانة ليه؟ خيانة
الدين،
خيانة العقيدة، هذه الخيانة
أو الخيانة ودعوتها إلى غير ما يدعو هو،
إلى غير ما يدعو هو. أو تحريض الناس عليه، أو أن تحالف قومه ضده، هذه كلها خيانة من أنواع الخيانة. أما أن تقع هي في
فرش الأنبياء
مصونة،
مصونة ومعصومة،
فرش الأنبياء مصونة ومعصومة. نعم فرش الأنبياء مصونة ومعصومة، ولذلك هذه مع أنها صانت نفسها بأن تقع في فاحشة، لكن لكفرها بربها تبارك وتعالى كان مصيرها مصير قومها. يعني المسألة لا نحسبها بالأنساب، ولا هي زوجة مين ولا ابن مين ولا بنت مين، لا،
كما حدث مع قصة نوح عليه السلام قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.
نعم. نعم.
طيب كيف بدأ التمهيد لهلاك؟
لا طبعا قبل أن يهلكهم الله تبارك وتعالى التمهيد بدأ بأن خلاص يعني سوف نعطيكم الفرصة الأخيرة، الفرصة. لوط دعاهم كثيرا وذكرهم كثيرا، لكن القوم خلاص المسألة أصبحت تجري في دمائهم وعروقهم، ما يستطيعون التخلي عنها إدمان يعني. ولذلك أنا أحذر إخواننا، أقول يا إخواني بالله عليكم لا تتركوا أنفسكم للشيطان يتلاعب بكم أناء الليل وأناء النهار، خاصة هذه الأيام.
لا تتمادى فيما ترغب به،
لا تتمادى. المسألة وصلت لإدمان، هذه مصيبة كبيرة
جدا، يصعب العلاج جدا.
والإدمان إدمان هذه الأشياء في هذا الزمان سهل، مش صعب يعني الوصول إليه سهل،
ولكن الخروج منه
صعب جدا. الوصول إليه بس ضغطة زر في على جهاز كمبيوتر ولا غير، بيدخل وبيشوفه، وبعدين بيشوف في الأول بس رؤية نظر، لكن بعد ذلك يعني
هذه خطوات
الشيطان. وربنا تبارك وتعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فلازم نخلي بالنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم فرصة أخيرة وممهد لهم، لعل القوم يتوبون، لعل القوم يؤبون، لكنهم ازداد عنادهم وكبرهم وازداد فجرهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا كان القصة بدأت مع ملائكة الله سبحانه وتعالى، قيل أن كان يقودهم سيدنا جبريل عليه السلام، وقيل أنهم ملائكة غير جبريل نزلوا إلى الأرض في صورة بشر، بس في أحلى صورة، شكلهم جميل جدا، شكلهم يعني رائع، حسن وجمال وبهاء. فنزلوا
رجالا.
وأول ما نزلوا، يمكن ذكرنا هذا الكلام دون تفصيل في قصة البشارة بإسحاق عليه السلام. وهم في طريقهم مروا أولا بإبراهيم عليه السلام، وكانت زوجته سارة عنده،
فجلسوه بغلام
حليب. قصة معروفة لما راح جاب الأكل، لأنه كان يضيف الضيفان وكان كريم، معروف بكرم سيدنا إبراهيم. فبشروه بإسحاق نبيا، ومن وراء إسحاق يعقوب. وزوجته حتى في الآيات اللي ذكرناها في الأول فرحت وضحكت، ضحكت وفرحت لما علمت أنهم جاءوا
لهلاك
هؤلاء القوم المجرمين. الذين تعب معهم لوط عليه السلام، لأن لا شك نحن كبشر يعني استطيع أن نقول إبراهيم وزوجته كانوا أيضا يعني في قلق على لوط لأنه وحده هناك في هذه الأرض، لكنهما يعلمان أن الله معه ولن يضيعه. فضحكت في الأول لأنهم أخبروا أنهم جاءوا من أجل إنقاذ لوط عليه السلام وعقاب هؤلاء المجرمين الذين آذوه،
إن أرسلنا إلى قوم
إلى قوم لوط. فالمهم من القصة أنهم بعدما خرجوا من عند إبراهيم عليه السلام بالفعل توجهوا إلى سدوم حيث يقيم لوط عليه السلام، ونزلوا ضيوف على لوط، نزلوا ضيوف على لوط عليه السلام. إبراهيم في البداية ما كان يعرف أنهم ملائكة إلا لما امتنع عن الأكل إلى آخر القصة. لوط كان يعلم أنهم ملائكة. لوط في البداية لم يكن يعلم أنهم ملائكة. في البداية لم يكن يعلم، ناس جايين يزوروه سألين عليه بالاسم من أول ما دخلوا البلد، أين منزل لوط، أين منزل نبي الله لوط.
وهم رجال بهذا الحسن وهذه الهيئة الكريمة.
نعم، وصلوا إليه ودخلوا البيت وجلسوا معه. أنا قلت إن قوم لوط قد عندهم زي جهاز استكشاف يشوفوا مين اللي دخل مين اللي خرج، فجالهم الخبر بسرعة. يلا يا ناس قوموا الآن، ليه في قالوا عند لوط ضيوف، جاء لوط ضيوف ولكن من أروع ما يكون، يعني فرصة يلا نصطاد هؤلاء. فذهبوا مسرعين إلى منزل لوط عليه السلام. تخيل المشهد، كله رايح يجري على مين؟ اللي يعلم يجري على منزل لوط عليه السلام. القرآن العظيم يصور لنا هذا المشهد تصوير رائع جدا، يعني ربما لا يحتاج إلى تعليق فعلا. يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرع وقال هذا يوم عصيب. من الذي يقول؟
لوط عليه السلام.
هو لا يعرف أنهم ملائكة، هو يعرف أنهم بشر، يعني لما شاف شكلهم الجمال اللي هم فيه قال الله
وتخيل ما سيحصل.
تمام. وجاءه قومه يهرعون إليه لين يتسبق، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قومي، هو خرج إليهم كأنهم لما جاءوا قيل أنهم كانوا يدفعوا الباب عليه دفع، عايزين يكسروا أبواب البيت عليه، وهو خايف. خايف على مين؟
على ضيوفه.
خايف على ضيوفه، يعني الفاحشة ترتكب في بيته ومع من؟ مع ضيوفه، هذه مصيبة. فوقف يقول يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم.
ما معنى هؤلاء بناتي؟
هو عنده بنتين يعني، وبعدين إيه موضوع هؤلاء بناتي يعني؟
أين
أهل العلم يقولون هؤلاء بناتي؟ لوط بحكم أنه نبي فهو بمثابة الأب
لنساء أمته،
لنساء أمته التي يدعوهم ورجال أمته أيضا. تمام. فهو يتكلم بهذا اللسان كأنه هو بيعتبر نفسه أبوهم، خايف عليهم، فيقول هؤلاء بنات، يعني بنات القبيلة بنات القرية، هن أطهر لكم، روحوا تزوجوهم في الحلال وعيشوا يعني. وكل إنسان يمارس أو يفرز شهوته وغريزته في الحلال، لماذا يفرزها في الحرام؟ هذا معنى كلام سيدنا لوط عليه السلام. هو لا يعني ابنتيه فقط، ولا يعني هن أطهر لكم يعني بالزنا، وإنما يقصد الإيه؟ الزواج الحلال
الشرعي.
فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. كلكم يعني ما في واحد حتى
عنده القليل من العقل،
ما في سبحان الله يعني حتى ما في واحد بس يبرز لنا أو يظهر لنا أنه إنسان عنده على بلاش مروة. إيمان على الأقل يكون نعم على الأقل مروة، نخوة، عندنا ضيوف يعني، هؤلاء ضيوف أغرب عن البلد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هنحكي ثاني معاك ونجدل معاك، أنت عارف اللي فيه، أنت كأنهم يقول لا لو تكلمت سنة لن نتراجع، إحنا لا عايزين بنات ولا عايزين زواج، ما عندنا الزوجات ورمينهم، إحنا عايزين دول نبحث عن هؤلاء. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله لوطا، لقد آوى إلى ركن شديد، آوى إلى ربه سبحانه وتعالى.
صحيح،
ما عنده حد، لكن آوى إلى ربه عز وجل. قالوا الآن الملائكة بدأت تتكلم، الآن الملائكة بدأت تفصح عن نفسها وهويتها، نحن من بالضبط، لماذا جئنا، حتى يطمئنوا لوط عليه السلام،
حتى يفرجوا عنه،
فرج عنه، كان خايف جدا وقلق عليهم جدا يعني. قالوا يا لوط إنا رسل ربك. طبعا بالتأكيد أول ما قالوا إن رسل ربك خلاص
هدأت نفسه،
ثم أكدوا له أكدوا له أننا المنصورون بفضل الله سبحانه وتعالى، قالوا لن يصلوا إليك، يعني ما تخاف، خليهم يكسروا الأبواب، خليهم يكسروا الجدران، لكنهم لن يستطيعوا الوصول إليك، ولن يمسوك، ولن يمسونا نحن بأي أذى بأي نوع من الأنواع. قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أنت تخرج أنت وبناتك ومن آمن معك، حتى لو كانوا قلة. يقال أن في هذا التوقيت كانت ابنتيه فقط يعني، وربما بعض المؤمنين القلة يعني، أخرج أنت واللي معك من المؤمنين وامشوا في طريق معين ولا تلتفتوا.
ما معنى لا تلتفتوا إلى الوراء؟
ما حد ينظر وراء، امشوا في طريقه ما حد ينظر وراء، الهلاك نازل. لكن سبحان من أنزل الهلاك في نفس البلد، في نفس المنطقة، ربما في نفس الشارع، فينجي من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. يعني لوط ومن آمن مع ابنتين مثلا في نفس الطريق، لكن الهلاك يصيب من خلفهم، وأنتوا اطلعوا في طريقكم إلا امرأتك، ما تسألنا يعني فيها، يعني إنه مصيبها
ما أصابهم
إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قال العلماء وكانت الحادثة تمت في الليل، يعني أو
في بداية الليل
أو قبل
بأهلك
أو قبل دخول الليل بقليل.
نعم.
يعني خلاص جهز نفسك واخرج أنت وأهلك.
أليس الصبح بقريب؟
بل الصبح قريب جدا منه. يعني قالوا بس هي فرصة الليل بس، والهلاك نزل لهم. لن يطلع عليهم فجر إلا والهلاك على رؤوسهم أو أمام عيونهم. فخرج لوط عليه السلام وقد استجاب لنداء الله تبارك وتعالى ونداء هؤلاء الملائكة، ثم أهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم كما قيل أهلكهم بالصيحة، صيحة صوت رهيب جدا، زلزل أرجاء هذه القرية أو هذه المدينة أو هذه الأماكن التي تجمع أهلها لإتيان الفواحش، نزلت الصيحة فزلزلتهم وقلعتهم من جذورهم وقلبت بهم القرية، فجعل الله عاليها سافلها. تخيل لما تخلق شيء أعلاه يصبح أسفله وأسفله يصبح أعلاه، بالضبط لو جبت إناء فيه
صاروا أثرا بعد عين،
سبحان الله. شفت، تخيل جبت إناء فيه مثلا أي طعام، أرز مثلا، وجيت بيدك قلبته، خليت اللي فوق تحته واللي تحت فوق، سبحان الله. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. أمطروا حجارة من سجيل منضود، لأنهم الملائكة قالوا كما أخبر القرآن، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين،
وهو بيت لوط،
بيت لوط عليه السلام، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فكل من يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى يعتبر بهذه الآية، آية إيه؟ إهلاك قوم لوط عليه السلام.
تصورنا هذه الصورة الأليمة في نهايتهم، ربما يعني أي إنسان تراوده نفسه بالميل الذي يدل على انتكاس في الفطرة سيطرد هذا الميل تماما بمجرد تصور هذه الصورة التي ذكرتموها.
وهذه الصورة ليست ببعيدة عن أحد،
ليست قصة خيالية، هذه قصة واقعة.
سبحان الله، يأخذ صيحة، ده هلاك، ده عذاب نزل من السماء، ده حجارة يعني من سجيل منضود،
وفي الآخرة ينتظرهم ما هو أعظم،
يعني صلاهم الله تبارك وتعالى بالجحيم وهم على قيد الحياة، حجارة مسومة عند ربك، وما هي من المجرمين ببعيد. قال العلماء كل حجر نزل كان مكتوب عليه اسم من يرمى به، يعني هذا الحجر نزل على فلان، على رأس فلان، يكهربوا، يحولوا لقطعة فحم في لحظة، يعني عذاب أليم جدا نزل في هؤلاء القوم. وابن كثير عليه رحمة الله يقول وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة لفنائها، قال لرداءتها ودناءتها، فصارت عبرة وعظة وآية. هذه كل دليل على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه. إذا ما ينفع أبدا نجعل هذه الأماكن الآن مزارات وأثار وكلام، ده ما ينفع أنا أروح الأماكن دي وأجلس جالس
أستجم
وأتنزه وأقول خليك إيه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في قصة على ما أذكر صالح عليه السلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالإسراع حينما يمر
هذه المنطقة نزل بها غضب الله
نزل فيها غضب الله سبحانه وتعالى
عجلوا فيها
فالآن هو بعضهم يعني بعضهم قال يمكن ربما منطقة البحر الميت الموجودة في الأردن أو جزء منه كان هو مكان هلاك هؤلاء القوم مكان هلاك هؤلاء القوم اللي هم قوم لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هؤلاء لماذا أولا علموا أنهم يأتون القبائح ومع ذلك
كبروا
لم ينتهوا عنها. أرسل إليهم لوط عليه السلام وذكرهم بكل كبيرة وصغيرة مما هم عليه فلم يعتبروا بكلامه. توعدهم بعقاب الله سبحانه وتعالى إن لم يرجعوا فلم يرجعوا. عرض عليهم وطرح بينهم فكرة مشروع زواج عظيم جدا في الحلال لكنهم رفضوا. هاجموا لوط، آذوه، هددوه بالطرد،
وراودوه عن ضيفه.
وهذه كانت قاصمة الظهر، هذه كانت قاصمة الظهر لأنهم ليسوا كأي ضيف، يعني هؤلاء ملائكة نزلوا من السماء. إذن قصة
نريد أن نأتي إلى واقعنا الآن الذي نعيشه.
نعم.
وفي شريعتنا الإسلامية
لابد أن نأتي إليها، لأن ربنا يقول في قصة لوط إن في ذلك لآيات للمتوسمين المعتبرين، فلابد أنت كما تفضل
يعني ستمر هذه الآيات على أجيال وعصور.
نعم، لازم نأخذ العبرة
وستظهر
منها.
مثل هذه الظواهر علينا أن نعتبر وظهرت. صحيح.
وظهرت.
طيب كيف تتعامل الشريعة الإسلامية مع مثل هذه الترهات وهذا الانتكاسات في الفطرة البشرية؟
الشريعة الإسلامية بداية تحذر، والوقاية خير من العلاج
بلا شك. صحيح.
الإسلام يحذر، يقول يا ناس خلي بالكم هذا الطريق نهايته مظلمة، هذا الطريق نهايته دمار هلاك، دمار في الدنيا وعذاب في الآخرة، حتى ينتبه الناس. بعد لو نزلنا إلى أرض الواقع لوجدنا بالفعل أن الإسلام ما ذكر شيئا أو يعني حذر من شيء إلا وبالفعل كانت عاقبته عاقبة السوء
وخيمة جدا.
يعني لو نظرنا لموضوع الإتيان الذكور أو اللواط، تخيل أن سنة تقريبا 1979 أو 80 على ما أذكر أول إصابة اكتشفت بمرض الإيدز كانت في نيويورك أيامها، كان بسبب شذوذ الرجال، مسألة اللطف.
نعم، هو سبب انتقاله بين الذكور.
ده كان أول يعني أول أكثر. من أصيب بهذا المرض كان بسبب هذه الفاحشة الخبيثة جدا، حيث أصيب حوالي يقال أن أصيب يعني حوالي 73% الذين هم مصابون بمرض الإيدز
كانوا يمارسون الشذوذ،
سواء ماتوا ولا لسه عايشين. حوالي 73% منهم المرض ابتلوا به بسبب الموضوع هذا، يعني حط 17% الباقيين لأنه بيسموه طاعون الشذوذ. 17% الباقيين بسبب الزنا وبسبب الإدمان ونقل الدم وأشياء أخرى. فتخيل، فربنا تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، يقول في كتابه فأصابهم سيئات ما كسبوا،
أصابهم وما ظلمهم الله، كانوا
والذين ظلموا نعم هم الذين ظلموا أنفسهم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر، وربنا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هل هناك فاحشة أعظم من هذه؟
هل هناك عقوبة في الدنيا؟
في عقوبات طبعا.
هل هناك حد؟
نعم، في حدود.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به،
كلاهما
الفاعل والمفعول به الاثنين يقتلوا حدا، الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوا،
ولي الأمر هو الذي
طبعا ولي الأمر. نعم. الإمام الأمة هو الذي
يقيم الحد،
يقيم هذا الحد وليس أي أحد. يعني
في حال الزنا لم يقل اقتلوا إلا للمحصن،
في الزنا حصل تفريق بين حال المحصن والمحصنة.
أيوة.
وحال
هنا لم يحصل التفريق،
هنا لم يحصل التفريق محصن أو ليس بمحصن، يمكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
يعني ولكن نتكلم الكبائر كله كبائر، ولكن الكبائر درجات،
الكبائر درجات.
هناك كبيرة أعظم من كبيرة،
هذه الفاحشة من أعظم الكبائر، هذه الفاحشة من أعظم الكبائر، من أعظمها،
من أعظم أسباب غضب الله.
نعم، لأن ما فيها أي شيء يدعو إلى الغريزة الفطرية. لما يميل الرجل كما ذكرت إلى المرأة هذه غريزة فطرية، لكن ربنا سبحانه وتعالى رسم له الطريق، هذا حلال وهذا حرام. لكن هؤلاء فعلا يعني، ولذلك يقول مجاهد: لو أن الذي يعمل عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا. هذا كلام السلف. شوف، لو اغتسل بكل قطرات المطر اللي بتنزل من السماء أو بتخرج من الأرض لأظل على نجاسته. وابن مسعود يقول: اللوطيان لو اغتسل، حتى الصحابي استعمل لفظ اللوطيان حتى الإخوة يعني يطمئنوا لهذا اللفظ يعني، قال: اللوطيان لو اغتسل بماء البحر لم يجزئهما، يعني لا يذهب النجاسة اللي عليهم،
التوبة.
إلا أن يتوبا. قال التوبة. إلا أن يتوبا، لازم التوبة.
توبوا إلى الله توبة نصوحة. هل يمكن لمن يقوم بهذه الأعمال أن يتوب إلى الله توبة نصوحة يطرد فيها كل ميل في قلبه؟
لابد أن يتوب، لأن التوبة هي الطريق، هي طريق محو هذه الذنوب، هي الطريق إلى أن يعود طاهرا مرة أخرى، طاهر البدن، طاهر القلب، قريبا من ربه تبارك وتعالى. وأنا أقول يعني لابد أن يدعوه الخوف من الله عز وجل إلى أن يسارع بالتوبة، يسارع بالتوبة، خاصة الذين ابتلوا بهذا الأمر حديثا، لابد أن يسارع بالتوبة، لأن لو ترك نفسه سيقع في أمر أخطر وأعظم، ألا وهو مسألة إدمان هذا الفعل. فإذا أدمن هذا الفعل بيجد، ممكن يتوب وسهل جدا، لكن يجد صعوبة،
كلما انغمس فيه أكثر
صعب عليه أكثر. فأنا أقول يجب على المسلم أن يدرك نفسه من الآن، لأن لو ترك نفسه عاقبه الله عز وجل.
رسول الله يقول: فرقوا بينهم في المضاجع، هذه من الوقاية.
فرقوا بينهم في بين من؟ ذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع من أسباب الوقاية من الوقوع في هذا الداء نراه عليه الصلاة والسلام يعني قد حذر الناس من مسألة تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، هذه واحدة. ثم
حتى لا يميل ذكر إلى ذكر أو أنثى إلى أنثى،
أو أنثى إلى أنثى. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من النظر إلى العورات، حتى من الرجل ينظر إلى عورة الرجل، قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. خلي بالك، يعني الرجل مع الرجل لا يفضي إليه في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، قل يعني في غطاء واحد. يعني مثلا اثنين نايمين ويناموا في فراش واحد،
في فراش
وليس
واحد
هناك
أو لحاف واحد
حاجة لذلك، أو يلتحفوا بلحاف واحد أو غطاء واحد. وقال: ولا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل. يعني حتى في أدق الأمور الإنسان يحفظ عورته ويحفظ نفسه من الناس، ولا يجوز لمسلم أن يظهر عورته ولا لرجل إلا إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. كمن يتطبب يعني يحتاج إلى طبيب أو كذا.
المهم أن نقطع الأسباب قبل أن ندخل في مشاكل نحن في غنى عنها ويصعب الخروج.
ولذلك لما ندعو مثلا، لما ندعو النساء مثلا ونقول حتى في الصالونات المفتوحة على مصراعيها هذه الأيام، ونقول يعني خلي بالك، صحيح اللي موجود في الصالونات نساء، ما المرأة تحجز كل الموجودين نساء،
ولكن هناك عورة بين المرأة والمرأة، هناك عورة بين الرجل والرجل.
نعم نعم، ما الداعي أن تبرزي عورتك أمام المرأة؟ يعني ما الداعي؟ يعني أنا أسأل هذا السؤال، يعني ألا تستطيع المرأة أن تنظف نفسها وتجمل نفسها؟ خلي مثلا خدمة الثانية هذه لك في الأمور الإيه؟ الأمور
البعيدة عن العورة،
البعيدة عن العورات.
نعم،
البعيدة عن العورات.
نعم،
إذا أردت أن تهذب لك شعرك، وجهك، مش أي يدك، رجليك، لكن ابتعد عن مكان العورة، خاصة من الصدر كما قال، خاصة من الصدر إلى الركبة، بعيد عن هذا الأمر تماما.
نعم،
تماما. يعني نعم، ما في واحدة تقول أصلها ما هي امرأة مثلي ومسلمة. طب أنا أعرف أن هي امرأة مسلمة مثلي،
ولكن هذا حرام، لكن وهذه عورة، ولا يجوز حدود طبعا للأسباب.
طيب، العورات لا حدود في حق النساء مع النساء، ولا حدود في حق الرجال أيضا مع الرجال، حتى لا نصل بأنفسنا إلى مثل هذه الأمور فتقع الكارثة والعياذ بالله.
يا لطيف، نسأل الله السلامة أن يعافي أولاد أبنائنا وبناتنا ومجتمعاتنا من هذه الفواحش.
آمين.
شكرا جزيلا لكم،
بارك الله فيك.
نلتقي في الحلقة القادمة مع شعيب
إن شاء الله،
بإذن الله،
بإذن الله.
مشاهدي الكرام، نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.